نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال للمستمع أبو محمد جاسم ابن محمد من سلطنة عمان بلدة جعلان، يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، كيف ينظر المرء للمستقبل القادم حيث نعيش في هذا الزمان في كثرة الفتن وازديادها؟ هل ننظر نظر خوف وقلق أم نظر تأمل وتفاؤل وأمل؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق إذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة سؤال أخينا أو ابننا أبي محمد جاسم بن محمد من سلطنة عمان سبق أنه سؤال مهم وحيوي، ولا سيما أنه ربطه بزمننا وبالفعل متغيرات زمننا، وما نعته أيضا في سؤاله من قال من كثرة الفتن وازديادها وكيف تكون النظر. والله أنا حسب أنه سؤال مهم وجيد. أولا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض معالم فتن أو اشراط الساعة والدجال ونحو ذلك. العلماء الحقيقة رحمهم الله قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم حين يخبرنا عن الفتن وحلولها واضطرابها وأنباء الهرج والمرج والحوادث آخر الزمان، قالوا ليس من أجل التخويف ولا الإنذار وحده ولا لمجرد الإخبار مثلا باقتراب الزمان وتغير الناس، بل وهذا أحب الحقيقة أن ألفت له نظر أخي وابني والمستمع الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث الفتن وحصول الفتن هو من أجل أن نشتغل بالعمل وبذل مزيد من الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل وقال: متى الساعة؟ ماذا قال؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ وفي لفظ: ويلك ما أعددت لها. فكان فعلا السؤال مثل هذا ينبغي أن الإنسان مباشرة حينما يشعر أنه في جو فيه نوع من الابتلاء أو نوع من امتحان أو نوع من الفتن، عليه أن يعود إلى نفسه إلى العمل ويختبر نفسه في العمل. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: الحكمة من هذا أو الحديث وأنباء الفتن إلى آخره الحث على التوبة والاستعداد، فهذه الأخبار مواعظ تجر القلوب ولتقبل على علام الغيوب كما قال رضي الله عنه. وأيضا في حديث الحقيقة وقف عنده الموقف عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظ أخي أبا محمد، العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج هو الفتن، بمعنى قال أهل العلم: العبادة في وقت اختلاف الناس واشتغالهم، لأن لماذا الناس في الفتن يشتغلون؟ والله يا أخي حينما ترى ابتلاء الناس بأدوات التواصل هذه وكلامهم في المواقع وكلامهم فيما يتبادلهم الرسائل، يعني كلها لا يكاد فيها حاصل ولا يكاد فيها الإيجابي فيها قليل، فحينما يشتغل الناس بمثل هذا أنت تشتغل بالعبادة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، فيشتغلون بها ولا يتفرغ إلا من رحم الله وعصم. وأتأمل كما قلت ما تفعله وفاة وسائل الإعلام في صرف الناس وانشغاله بمتابعتها ليلا ونهارا. أيضا لاحظ قول الهجرة كهجرة. العلماء قالوا الهجرة فرار بالدين من المكان المخوف المضطرب إلى المكان الآمن، بمعنى أنك حينما تكون فيها تشعر أنك بأجواء فتن ينبغي أن تفر، تفر بدينك. فالعبادة في أزمان الفتن فرار من هذه الموجات، بمعنى فرار إيجابي وليس انهزام وسلبية. وحينما نقول عبادة ليس عبادها في المحراب فقط أو تصف قدمك لتصلي، هذا منها، لكن العبادة هنا تعني كل صور البناء والأعمال المشروعة بالصالحات والإصلاح، نصرة الدين، جمع الكلمة، تحريم الفرقة، أبواب عمل الخير في هذا واسع جدا. هذا كله يا أخي تفهمها من العبادة، صلوات، صدقات، صيام، حج، عمرة، إحسان، معاملات، صدق في العلاقات، صفة في القلوب، حب في الخير والنصح، هذه كلها من 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 العبادة في الهرج. أيضا يا أخي الفتن كما سألت جزاك الله خيرا، ينبغي الإنسان أن يكون متأنيا، لا يستعجل في الفهم أو لا بل حتى لا يستعجل في تنزيل الأحاديث والأخبار والآيات على الواقع، لأن هذا هو لأهل العلم. فالزاكي العاقل هو الذي يدرك الأمور بعقله وبصيرته، أما الجاهل الخفيف المستعجل الذي يندفع بعاطفته وغفلته هذا هو الذي يخشى عليه الفتن. ولهذا العاقل المتثبت تجده يلزم الهدوء والسكينة والاعتدال ويجتنب العجلة والخفة، ولا يقنط من المصيبة ولا يضطرب عند النازلة ولا يتعدى حدود الشرع. أيضا من ذلك التثبت والتروي وعدم التعجل في إعطاء الرأي أو إبداء الحكم أو التفسير، ولا سيما إذا كنت أيضا لست ممن لهم علاقة بالموضوع. أما إذا كنت علاقة ولك فعلا يطلب رأيك فإياك والتعجل والسرعة في إبداء الحكم أو الرأي أو الموقف أو التفسير. أيضا من المعالم في ذلك في الفتن هو أنه إذا لم يتبين لك شيء اعتزل الخوض والاشتغال والتفت إلى خاصة نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة النبي داود صحيح إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وفي خبر عند الترمذي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعند أبي داود إن السعيد لمن جنب الفتن، فأنت حاول أن تعتزل ما دام أنك ليس لك تأثير، فهذا أسلم لك ولدينك. وأيضا كف اللسان والإبعاد، اجتهد في كذلك أيضا الثقة بأهل العلم، وهذه يا أخواني مشكلات يعني التطاول على أهل العلم وعدم الثقة بمواهر ولا سيما في أجواء الفتن، ينبغي أن تلزم ركابك بأهل العلم وتقدرهم. براءة الذمة وسلامة الدين تحصل بالرجوع إليهم وسؤالهم، فيجب توقيرهم وحفظ حقوقهم وتجنب الانتقاص من أقدارهم، والكلام يا أخي في هذا يطول. كذلك أيضا مما يقي إن شاء الله في هذا الفتن، وسؤالك كما قلت سؤالك مهم جدا في عصرنا وفي ابتلاءاتنا، هو حفظ حقوق ولاة الأمور والسمع والطاعة واللزوم جماعة المسلمين والاجتماع على الدين والحذر من الفرقة وشق صف الأمة المجتمع. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأكثر ما تتجلى عن الفرقة في أجواء الفتن والإضراب تتجلى في مسلكين، في البغي والتجاوز وفي سوء التأويل. أما البغي بمجاوزة الشرع، أما التأويل فبتفسير من غير مستند صحيح وشرعي صحيح. هذه بعض المعالم والكلام يطول وسؤالك مهم، ولعله تأتي مناسبات فعلا يحتاج إلى مزيد بسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظكم وأن يعز الإسلام وأهله وأن يجمع المسلمين على طاعته وأن يجنبهم الفتن وأن يحفظ عليهم أمنهم وديارهم وعيشهم الكريم، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذه هي المستمعة عبد المحسن من جازان تقول في سؤالها فضيلة الشيخ: أنا امرأة متزوجة منذ 7 سنوات وزوجي متهاون في الصلاة، لي منه 3 أبناء وأنا صابرة، هل يجوز لي البقاء معه أم أطلب الطلاق؟ وجهوني بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا على هذا السؤال. يظهر الحمد لله إن شاء الله من سؤالك أنك إن شاء الله على خير وعلى صلاح وحريصة على بيتك وعلى زوجك وعلى أولادك وعلى التنشئة الصالحة. والسؤال مهم لا شك يا أخواني وأخواتي ويا أبنائي وبناتي. الصلاة شأنها عظيم، أهم أركان الإسلام بعد الشهادة هي الصلاة، وأول ما ينظر في أعمال العبد في يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا ردت ورد على صاحبه وسحب صاحبه في النار صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر. الأمر في هذا يعني شديد، من تركها بالكلية لا شيء يكفر. الأمر عظيم، وسؤالك جزاك الله خيرا يعني كبير جدا. ومع الأسف أنه يلحظ أن بعض جزاهم الله خير ربات البيوت بالفعل يعني يلاحظون أحيانا تقصير إما على أزواجهم أو على بعض أولادهم أو على بعض إخوانهم ونحو ذلك، ولهذا يجب التواصي في هذا الأمر ولا سيما الصلاة. أهم الأمور بعد الشهادتين والركنين العظيمين شهادة الله وأن حصول الله هي الصلاة، ومن ضيعها كما يقول الإمام أحمد من ضيعها فهو من لما سواها ضيع. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. يقول الإمام أحمد والشيء إذا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. لهذا الكفر صلى الله عليه وسلم هو من ترك الصلاة بالكلية كما يقول مشايخنا وكشيخنا الشيخ ابن تيمين وغيره رحمه الله. ولهذا يقول بعض إجاباته يقول لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبدا، أما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة. هذا ما قرره وحققه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. ولهذا يعني اجتهدي في أن يؤدي زوجك الصلاة في أوقاتها ومجاعة المسلمين، واجتهدي أولا بالدعاء وأيضا بالمناصحة، وأيضا إذا استطعت أن يعني تتلمسي من يستطيع أن يؤثر عليه من أهله من إخوانه من جيرانه من أصدقائه من الصالحين في حيكم ومن أقاربكم، فاجتهدي إن شاء الله واجتهدي بالدعاء، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أنا امرأة أبلغ من عمري 40 عاما أخذ علاجا نفسيا، والعلاج لا يستخدم معه الحمل أو يمنع معه الحمل، وقد أوقفت الحمل، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
ما دام أن الحال كما وصفتي وأسأل الله أن يشفيك وأن يرفع عنك ما بك من ضر إنه سميع مجيب، أرجو ألا حرج إن شاء الله باستعمال هذا الدواء، لكن ينبغي أن يكون هذا بعلم الزوج وأن لا يؤدي إلى قطع الحمل بالكلية، وأيضا ليس في ضرر. إذا لاحظي هذه الأمور الثلاثة: أن يكون بعلم الزوج وأن لا يؤدي إلى قطع الحمل وأن لا يكون فيه ضرر يعني راجح وضرر بالغ، والذي يقدر الضرر هو الطبيب. مادام الطبيب يقول أنه ليس فيه ضرر أو أضراره الجانبية خفيفة فإن شاء الله لا حرج، ولا سيما في مثل حالتك وحاجتك إليه نظرا لما تعانينه من بعض هذه الأمراض مما يدعو إلى بعض أخذ بعض هذه العلاجات النفسية. أسأل الله أن يشفيك وأن يرفع ما بك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: أنا مقدمة في شركة أعطيها صورة من كرت العائلة ويعطوني مبلغ 300 ريال شهريا وتأمين صحي، فما الحكم؟ ولعلها تقصد السعودية.
على كل حال كونك لعلها تقصد هذا قصدها في قلبها، ولسنا مسؤولين عن قصدها، نحن مسؤولين عن ظاهر سؤالها، فما ظهر في سؤالها وسؤالها ظاهر إن شاء الله ما يحتاج إلى تلمس قصدها. فهي تقول الشركة أعطيها صورة من كرت العائلة وتعطيني 300 ريال، لا شك أن هذا يعني قد يكون قصدا بقدر ما هو ظاهر كما تفضلت يا أبا عمار، منها بالفعل يعني يوجد مع الأسف أنه شركات ومؤسسات توظف توظيفا صوريا ليس حقيقيا، فهذا لا يجوز، لا على الشركة ولا ينبغي حقة لك ولا للبنين ولا البنات ولا موظفين موظفات، لأنهم لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما هذه الشركات فكان يجب عليها أن تفي بالعقود التي مع الدولة من حيث في تحقيق فعلا شرط كما يقال المواطنة، أو سواء كانت سعودية أو بلد آخر غير السعودية، فأن يوظف وتوظيفا حقيقيا بمرتب وبعمل وبخبرة وتدريب ونحو ذلك وكل متطلبات الوظيفة العملية ومستلزماتها. أما هذا نوع غش ونوع تدليس ولا ينبغي أبدا التعاون في مثله، هو التعاون على الإثم والعدوان. فعليك أن تكون العمل نظيفا وأن يكون أيضا مشروعا وأن يكون بعيد حتى عن يعني وخاصة أختي يعني يكون بعيد عن أيضا المحظورات الشرعية، ووفقكم الله.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: أنا مقيم في المملكة لي 6 سنوات، أقوم بالإنفاق على أهلي في بلدي، والدي قادر على العمل لكنه يرفض ذلك عنادا، أما أنا فلست قادر على السفر لأهلي ولا على الزواج، ماذا أفعل؟ وجهوني ودلوني بارك الله فيكم.
هذا السؤال أنه يصف على أهله وأن والده قادر على الشغل ولكنه لا يحب أن يشتغل، كما يقول كما عبر الأخ السائل يقول عنادا، يقول لست قادر على السفر وتتجوز، بمعنى أن المال الذي يأخذه الأب يؤثر على أن يجمع مهرا ليتزوج. أولا على الرغم من يعني هذا السؤال اللي فيه يعني تشكي، لكن ينبغي أولا أن تعرف حقوق الوالدين. الأب والأم لهم حقوق عظيمة، والإحسان إليهما وطاعتهما وبرهما من أعظم وجوه الإحسان ومن أعظم وجوه من أعظم القربات، بل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه قارن حقهما بحقه وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، فقارنهم وقال: أن اشكر لي ولوالديك، فقارن حقهما بحق ما يدل على عظم حقهما، فحقهما بعد حق الله عز وجل. فعليك أن تتأكد من هذا وعليك أن تعرف هذا، تجد في برهما وصلتهما بالمال والهدايا ونحو ذلك. وإذا كان محتاجين، هذا حتى وإن لم يكن محتاجين، فإذا كان محتاجين وأنت قادر على الإنفاق فإنك أيضا يجب عليك أن تنفق عليهما إذا كان محتاجين، وأما إذا كان غير محتاجين فلا يجب الإنفاق وما دام عندهما يسد حاجتهما، وإنما تكرمهما بالبر والإحسان والهدايا ونحو ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. لكن طبعا هذا كله أرجو أن يكون هو المقدم، ومع هذا أنا أقدر سؤالك وأقدر أيضا ظرفك وأقدر ما ذكرته، بمعنى أنه لا شك لا ينبغي أن يكون ما تقدمه لوالدك أن يكون ضررا عليك. فأبوك يأخذ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يعني يأخذ منه ما لا يضره وما يضرك أنت. يعني نعم اجتهد على كل حال تعطي أباك حقه، ولكن يعني احتفظ لك من المال ما فعلا تحتاجه، سواء لعائلتك ولأهلك أو من أجل الزواج ونحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين لم يذكر اسمه في السؤال يقول في سؤال لفضيلة الشيخ: عند طواف الوداع وفي أثناء الشوط الرابع خرجت من الطواف لجلب الماء لوالدتي، وأنا في طريقي إلى ماء زمزم انتقض وضوئي، بعدها عدت وأكملت الطواف، فهل علي شيء أم ماذا؟
لا، عملك غير صحيح، بمعنى أنك أخطأت في أنك أكملت الوضوء، لأن أكملت الطواف، لأن الإنسان إذا خرج إذا انتقض وضوءه فإنه لابد أن يعيد الوضوء ويستأنف الطواف من أوله. الذي عملته من حيث يعني أن تبر والدتك وتجيب لها الماء، أنت إن شاء الله مثاب وأحسن الله إليك من زمزم ونحو ذلك، ولو كان الفاصل قصيرا وأنت على وضوئك أرجو لا حرج، لكن أنت قلت لا، إنه انتقض وضوءك، فما دام من الوضوء انتقض فإنك عليك أن تعيد هذا الطواف، وأنت قلت إنه طواف الوداع، لكن ما دام أن الفصل صار طويلا فالذي يبدو لي أنه قد سافرت إلى بلدك، فعليك جبران ذلك بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عمر خوش حال من المدينة المنورة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة أمام المرايا أم لا؟
هذا السؤال يعني واضح، بمعنى أنه يعني أحيانا قد يتهاون فيه بعض الناس من حيث أن يصلي الإنسان وأمامه في قبلته ما يشغله. العلماء ذكروا أنه لا ينبغي الإنسان يصلي وفي قبلته وفي مصلاه وقبلته ما يشغله، فينبغي البعد عن ذلك لما فيه من المشغلة وانصراف القلب. ولكن لو صلى فصلاة صحيحة على كل حال لا يقابل عادة. والمرآة ليست خاصة فقط من المرآة المعروفة، وإنما كل جسم ثقيل يعكس الصورة فإنه يدخل في هذا، بمعنى لأنه في مشغلة. ما دام الإنسان يرى تنعكس صورته أمامه ويرى صورة سواء كان مرآة معروفة أو كان زجاجا عاكسا أو كان جسما ثقيلا يعكس، فكل هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه المصلي. ولو كانت أشياء مزركشة وغيرها، فكل ما يشغل القلب ويصرف، كل ما يشغل النفس ويصرف القلب فينبغي أن يبتعد عنه المسلم في الصلاة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل أيضا عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة وهو azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو عبر الرقم جوال 0534700 0534700. هذا الجوال مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة فقط. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.